كفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. لفظه لمسلم. ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة، وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة. قيل في هذا طريقتان للناس، إحداهما أن القول قول أنس وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه صلى العيد ثم انكفى إلى كبشين. ففصل أنس وميز بين نحله بمكة للبدن وبين نحله بالمدينة للكبشين، وبين أنهما قصتان. ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إنما ذكروا أنه نحر الإبل، وهو الهدي الذي ساقه، وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق. وجابر رضي الله تعالى عنهم قد قال في صفة حجة الوداع إنه رجع من الرمي فنحر البدن. وإنما اشتبه على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم عيد، فظن أنه كان بمنى
فوهم.
قال رحمه الله: الطريقة الثانية طريقة ابن حزم.
طريقة
ابن حزم
ابني
طريقة ابن حزم
طريقة ابن حزم
طريقة ابن حزم أحسن الله إليكم. ومن سلك مسلكه أنهما عملان متغايران وحديثان صحيحان. فذكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه تضحيته بمكة، وأنس رضي الله تعالى عنه تضحيته بالمدينة. قال: وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن أزواجه بالبقر، وهو في الصحيحين. وفي صحيح مسلم: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وفي السنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. ومذهبه أن الحاج شرع له التضحية مع الهدي. والصحيح إن شاء الله الطريقة الأولى، وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم. ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها.
مقتضى الكلام أن حديث أنس رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أملحين عليه الصلاة والسلام بالمدينة. في حديث أبي بكر ما يدل على أن هذا وقع في منى. ثم ذكر أنه صلى الله عليه وسلم انكفى إلى جزيعة، يعني شيء قليل من الغنم، فقسمها بين أصحابه. فهل يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه نحر الإبل التي تقدم أنها 100، ووقع منه أيضا الأضحية؟ يقول عن هذا طريقا من أهل العلم يقول: القول هو ما في حديث أنس رضي الله عنه، وفيه تفصيل، وهو أنه ضحى في المدينة، وبالتالي لا يكون وقع منه تضحية بمكة في منى، ويكون الراوي قد وهم حين ذكر عنده أمر العيد، فظن أن المقصود ذبح أن المقصود ذبح هذين الكبشين في منى. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني طريق ذكرها عن ابن حزم، وأنه لا يمنع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله، فنحر الإبل وذبح عليه الصلاة والسلام هذين الكبشين. وقال ابن القيم رحمه الله أن الطريقة الأولى هي الأصوب، والحاج قال هديه بمنزلة الأضحية للمقيم، فالحاج يطلب منه الهدي في منى، وغير الحاج يقوم بالأضحية. ولهذا يقول: لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه جمعوا بين الأمرين، بين الهدي وبين الأضحية. وهذا هو الوجه الوجه الذي أيده رحمه الله، بينما الوجه الثاني يقول إنه يجمع بين الحديثين، فيكون معناه أنه ضحى وأهدى. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأما قول عائشة رضي الله تعالى عنها ضحى عن نسائه بالبقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، وأنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن.
نعم، جاء حديث عائشة رضي الله عنها مشهور، ضحى عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر، وهذا فيه كلمة التضحية، وفيه أيضا تحديد هذا الذي ضحى به عليه الصلاة والسلام. فيعني كأن ابن القيم يقول: إن قلت ما الجمع، ما الجواب على هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه النص على التضحية وأنه بالبقر وعن نسائه عليه الصلاة والسلام، فأجاب بأن الواقع أن هذا هدي لكن أطلق عليه اسم التضحية، إذ كنا متمتعات فالبقر قال الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن، لكن أطلق عليه التضحية. هذا توجيهه للحديث، وسيورد يعني أمرا آخر في الحديث من جهة العدد، لأن عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 9 اللاتي مات عنهن، ومعلوم أن البقرة تجزئ عن 7، فكيف أجزأت عن 9؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن 9 إشكال، وهي إجزاء البقرة عن أكثر من 7. وأجاب أبو محمد ابن حزم عنه بجواب على أصله، وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن معهن في ذلك، فإنها كانت قارنة وهن متمتعات، وعنده لا هدي على القارن.
هذا وجهه عند ابن حزم. ابن حزم يرى أن القارن ليس عليه هدي، ويأبى هذا كثير من أهل العلم، ويقول القارن في الواقع متمتع، لأن التمتع هو أن يأتي بالنسكين في سفرة واحدة ويحصل له تمتع بما حل الله عز وجل. قالوا: فالقارن في واقع الأمر متمتع، إنما الذي لا يلزمه هو المفرد. فمن هنا كان ابن حزم يفرق بين المتمتع وبين القارن، ويأتي أن ابن القيم رحمه الله يقول: أهل العلم على عدم التفريق، وأن القارن لا بد له من الهدي، شأنه شأن متمتع، إذ الواقع أنه متمتع. نعم.
قال رحمه الله: وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فكنت في من أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التنعيم، فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم على الناس عن الناس، أحسن الله إليكم، والذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع، بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم. وأما هذا الحديث فالصحيح أن هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة، جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به، فقال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فذكرت الحديث، وفي آخره قال عروة: في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام فابن نمير وعبدة أدخلاه في كلام عائشة، وكل منهما ثقة، فوكيع نسبه إلى هشام لأنه سمع هشاما يقوله، وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته، فقد يروي المرء حديثا يسنده ثم يفتي به دون أن يسنده، فليس شيء من هذا بمتدافع، وإنما يتعلل بمثل هذا من لا ينصف ومن اتبع هواه. والصحيح من ذلك أن كل ثقة فمصدق فيما نقل، فإذا أضاف عبدة وابن نمير القول إلى عائشة صدق لعدالتهما، وإذا أضافه وكيع إلى هشام صدق أيضا لعدالته، وكل صحيح، وتكون عائشة قالته وهشام قاله.
يعني مدار الكلام على ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، فإن مقتضاه نفي أن يكون هناك هدي. هل هذا من كلام عائشة رضي الله عنها أو من كلام هشام؟ في صحيح مسلم أن هذا من كلام هشام. ابن حزم يدفع هذا، يقول هشام هنا لما قال الراوي قال هشام يعني أفتى به، قال ولا يدفع هذا أن يكون هشام أفتى به ورواه. هذه وجهة ابن حزم سيرد عليها. نعم.
السلام. قال رحمه الله قلت هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته، وظاهرية أمثاله مما لا فقه له في علل الأحاديث كفقه الأئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية بها، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم، بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف النقاد الذين يميزون بين الجيد والرديء، ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك. ومن المعلوم أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام قالت عائشة، وإنما أدرجاه في الحديث إدراجا يحتمل أن يكون من كلامهما أو من كلام عروة أو من هشام، فجاء وكيع ففصل وميز، ومن فصل وميز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم، لو قال ابن نمير وعبدة قالت عائشة وقال وكيع قال هشام لساغ ما قال أبو محمد، وكان موضع نظر وترجيح.
نعم، هذا وجه رد ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكلام ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم هو مدرج. المدرج أن يذكر كلام في أثناء كلام، كأن يأتي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ففي أثناء رواية الراوي له يذكر هو كلمة، إذا ذكر هذه الكلمة لا يقصد أنها ضمن الحديث، لكن يذكر هذه الكلمة تعليقا أو توضيحا أو لأي غرض من الأغراض. فإذا جاء الراوي الضابط وميز كلمة الراوي عن بقية الحديث عرفنا بذلك الإدراج، وأن الراوي قال هذه الكلمة قد أدرجها من باب الشرح أو لأي غرض كما قلنا من الأغراض، فاتضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعليق غيره. قال هل قال هشام عبدة قالت عائشة؟ قال غير موجود هذا، وإنما هو كلام مدرج. فلما جاء الراوي الذي ضبط وقال قال عروة، عرفنا بهذا أن الكلام المدرج هو أن الذي أدرج الكلام هو عروة. يقول لأن إدراج الكلام في أثناء المتن نفسه يحتمل أن يكون من الراويين أو من هشام أو من عائشة رضي الله عنها، فإذا جاء من ميز وبين أن القائل هو هشام اتضح ذلك، فنسب الكلام إلى هشام دون عائشة. هذا مقتضى كلامه رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأما كونهن تسعا وهي بقرة واحدة فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ، أحدها أنها بقرة واحدة بينهن، والثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر، والثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه
ذبح
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وقد اختلف الناس في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة، فقيل سبعة وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقيل عشرة وهو قول إسحاق. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم المغانم فعدل الجزور بعشر شياه. وثبت هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه وهن تسع ببقرة. وقد روى سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنهم نحروا البدنة في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة، وهو على شرط مسلم ولم يخرجه، وإنما أخرج قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وفي المسند من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزور 10، ورواه النسائي والترمذي وقال حسن غريب. وفي الصحيحين عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، وقال حذيفة: شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن 7، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه 3: إما أن يقال أحاديث 7 أكثر وأصح، وإما أن يقال عدل البعير 10 من الغنم تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن 7 في الهدايا فهو تقدير شرعي، وإما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل 10 شياه فجعله عن
بعير
يعدل 10 شياه فجعله عن 10، وفي بعضها يعدل 7 فجعله عن 7، والله أعلم.
جمع بين هذه الأحاديث، يقول: في بعض الروايات ما يقتضي أن الإبل تعدل 10 من الغنم، وفي بعضها أنها تعدل 7، وهو المشهور والمعروف. فيقول: الجمع بين هذه النصوص له طرق. إما أن يقال إن أحاديث 7 أكثر وأصح، ومراده فترجح، المعنى فترجح على الأحاديث التي ذكرت 10، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال: جعل البعير عن 10 من الغنم ليس في أثناء الهدايا والحج والأضاحي، وإنما في الغنائم، لأن الحديث الذي ذكر هو في الغنائم، جعل الواحدة من الإبل تعدل 10 من الغنم. قال: هذا ليس فيه تعرض لأمر الهدايا أو الضحايا، وإنما هذا في الغنائم، لما غنموا من المشركين هذه الغنائم جعل 10 من الغنم تعدل 1 من الإبل، وليس لهذا تعلق بالنسك، لأن النسك له تقدير شرعي، فتبقى 10 من الغنم في حال الغنائم، أما في حال الأضاحي وفي حال الهدي في الحج فالسبع هي التي قدرها الشرع. ولهذا قال: أما كونه عن 7 في الهدايا فهو تقدير شرعي، يعني يختلف عن قسمة الغنائم. يقول: وإما أن يقال إن ذلك يختلف أيضا اختلافا من جهة ثانية بحسب الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعض الإبل يكون البعير يعدل 10 شياه لكبره وسمنه وكثرة ما فيه من لحم وعظم فيعدل 10، وفي بعضها يكون دون ذلك فيعدل 7، والذي ينبغي أن يحتاط في هذا، ففي الضحايا وفي الهدايا يلتزم أن يكون البعير عن 7 من الغنم، بعدا عن الإشكال وخروجا من الخلاف. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي، وضحى عنهن ببقرة، وضحى عن نفسه بكبشين، ونحر عن نفسه 63 هديا، وقد عرفت ما في ذلك من الوهم، ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي، بل هي وهدي الحاج بمنزلة ضحية الآفاق.
يعني قصد كما تقدم رحمه الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.